مستمعي الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويقدم لحضراتكم عرضا سريعا لمواد برامجنا في الساعتين المتبقيتين من بثنا لهذا اليوم الأحد 26 من شهر أيار عام 2002. فأهلا ومرحبا بكم. بعد هذا العرض السريع تستمعون إلى موجز من الأخبار العراقية، إعداد وتقديم سامي شورش، ثم تلتقون مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وفيه جولة على آخر الأخبار العراقية كما تناولتها وكالات الأنباء العالمية، بالإضافة إلى تقارير وحوارات وافانا بها مراسلو الإذاعة من باريس والكويت والقاهرة. بعدها تلتقون مع عرض لأخبار العراق في الصحف العربية، إعداد وتقديم ناظم ياسين. وفي بداية الساعة الخامسة والأخيرة من بثنا اليوم تستمعون إلى إعادة لحلقة الأسبوع الماضي من برنامج من الأجواء العراقية. كما يقدم لكم الزميل سامي شورش عرضا لمقال نشرته صحيفة بريطانية ينتقد دعوة الإدارة الأمريكية دول أوروبا لدعم حملة واشنطن العسكرية المحتملة ضد العراق. ونختم مستمعي الكرام مواد برامجنا بنشرة شاملة للأخبار يعدها ويقدمها اليوم سامي شورش.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أوجز لكم فيما يلي أهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. توقعت مصادر فرنسية واسعة الاطلاع أن يؤكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك للرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الذي وصل اليوم الأحد إلى باريس بأن بلاده غير مستعدة للمشاركة في أي عملية عسكرية واسعة النطاق ضد العراق إلا إذا تمت بموجب قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن. بثت وكالة فرانس بريس أن زعماء 6 دول خليجية عقدوا اليوم الأحد اجتماع قمة في إطار مجلس التعاون الخليجي في السعودية للبحث في قضايا بينها الشرق الأوسط والعلاقات مع العراق. وجهت بغداد انتقادات عنيفة إلى الرئيس الأمريكي الذي أشار خلال جولته الأوروبية إلى احتمال قيام علاقات في المستقبل بين العراق ومنظمة القاعدة الإرهابية. صحيفة الثورة الناطقة باسم حزب البعث الحاكم وصفت تصريحات الرئيس بوش في افتتاحية نشرتها اليوم بأنها محض أكاذيب. إلى ذلك نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن صحيفة الثورة قولها إن بغداد ليست الجهة المسؤولة عن شعور الولايات المتحدة بتهديدات موجهة إلى أمنها. على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة فرانس بريس عن الرئيس العراقي أن الولايات المتحدة أخفقت في محاولاتها العدائية ضد العراق، بينما نجحت بغداد في إعادة بناء بنيتها التحتية التي تضررت جراء حرب الخليج عام 1991. وأشار صدام حسين في تصريحات نشرتها اليوم الصحف العراقية إلى أن الولايات المتحدة بدأت تعترف بهزيمتها في مواجهة العراق، معتبرا أن بغداد استفادت من العقوبات الدولية وقامت بتطوير إمكانياتها الذاتية. من ناحية أخرى، طلب الرئيس العراقي من مجلس وزرائه تحضير خطط تنموية جديدة لعشر سنوات، داعيا الوزراء إلى تقديم خطط وزاراتهم التنموية للاستنهاض بالاقتصاد العراقي على حد تعبير الرئيس العراقي. تحطمت طائرة استطلاع أمريكية من دون طيار في أجواء دولة الكويت بعد عودتها من مهمة نفذتها فوق جنوب العراق. وكالة رويترز نقلت عن مصادر في وزارة الدفاع الكويتية أن الطائرة التي تبلغ قيمتها أكثر من 3 ملايين دولار سقطت نتيجة عطل فني في منطقة صحراوية شمال الكويت. نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن تقرير بثته وكالة الأنباء العراقية الحكومية أن 18 مدنيا عراقيا أصيبوا بجروح نتيجة غارة جوية قامت بها طائرات أمريكية وبريطانية ضد منشآت مدنية عراقية أول أمس الجمعة. وكالة فرانس بريس نقلت عن وكالة الأنباء العراقية أن الطائرات الغربية شنت بعد منتصف ليل الجمعة 28 طلعة جوية فوق مناطق في جنوب العراق شملت الناصرية وسوق الشيوخ. صرح وزير النفط العراقي عمر محمد رشيد أن شركات هندية وإندونيسية ستبدأ قريبا عمليات للتنقيب عن النفط في جنوب غرب العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن الوزير العراقي أن عمليات التنقيب ستجرى في المنطقة المحصورة بين مدينتي النجف وكربلاء في اتجاه الحدود السعودية، مضيفا أن عقودا وقعت مع شركتين هندية وإندونيسية من أجل هذا الغرض في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. على صعيد آخر، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن وكالة الأنباء السورية أن وزير الاقتصاد السوري وقع مع نظيره العراقي اليوم في دمشق عددا من العقود الاقتصادية لتشجيع الاستثمارات بين الدولتين. أفاد ناطق باسم مديرية الآثار العراقية بأن بغداد وقعت اتفاقية مع بريطانيا تعيد بموجبها الأخيرة إلى العراق 224 قطعة أثرية مسروقة كانت معروضة للبيع في أسواق لندن. الوكالة التي نقلت الخبر عن وكالة الأنباء العراقية قالت إن الناطق العراقي لم يعطي تفاصيل حول كيفية توقيع الاتفاقية بين العراق وبريطانيا. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة للأخبار العراقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل فوزي عبد الأمير في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالة عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم متابعة لأخبار العراق كما تناولتها وكالات الأنباء العالمية، حيث أبرزت تقارير مراسليها وأقلام كتابها عددا من المحاور والقضايا ذات الصلة، ومن أبرزها: الرئيس الأمريكي جورج بوش يبدأ زيارة إلى باريس، والجانب الفرنسي يستغل الزيارة لتوضيح موقفه من احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق، ومراسلنا في باريس يتابع التفاصيل. من روسيا، أفادت التقارير بأن القضية العراقية كانت على جدول لقاءات القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجورج بوش، وإذاعة العراق الحر تستطلع رأي خبير روسي في هذا المجال. الرئيس العراقي يعتبر تراجع الحملة الخطابية الأمريكية الموجهة ضد العراق هزيمة لواشنطن، والصحف العراقية الصادرة اليوم تندد بجولة الرئيس الأمريكي الحالية في عدد من الدول الأوروبية. ناطق عسكري عراقي يعلن وقوع إصابات بين المدنيين من جراء غارات شنتها طائرات التحالف في منطقة حظر الطيران جنوب العراق. ومن الكويت أنباء عن سقوط طائرة استطلاع أمريكية. قمة تشاورية خليجية تبدأ اليوم في جدة لبحث قضايا عدة بينها العلاقات مع العراق في ضوء التقارب بين بغداد والرياض. هذا وتستمعون في ملف اليوم إلى قضايا ومحاور أخرى بالإضافة إلى رسائل صوتية من القاهرة وباريس والكويت. يبدأ الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الأحد أول زيارة له إلى فرنسا يلتقي خلالها نظيره الفرنسي جاك شيراك. وقد توقعت وكالات الأنباء أن تتزامن زيارة بوش إلى باريس مع موجة من التظاهرات لمعارضي السياسة الأمريكية، وأن يستغل الجانب الفرنسي زيارة بوش لتوضيح موقف باريس من احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق. وتوقعت مصادر فرنسية أن الرئيس جاك شيراك سيبلغ نظيره الأمريكي بأن باريس غير مستعدة للمشاركة في أي عملية عسكرية واسعة النطاق ضد العراق إلا إذا تمت بموجب قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن الدولي. هذا وقد تابع مراسل إذاعة العراق الحر في باريس شاكر الجبوري تفاصيل الموقف الفرنسي ووافنا بالتغيير التالي من باريس.
وصل الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى باريس بعد ظهر اليوم في زيارة إلى فرنسا هي الأولى من نوعها منذ وصوله إلى البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يجري مع نظيره الفرنسي جاك شيراك أكثر من مشاورات ثنائية موسعة على امتداد زمن الزيارة الذي يستغرق 48 ساعة. ومن بين القضايا التي ينتظر الفرنسيين حصول بعض التباعد في وجهات النظر بشأنها يأتي موضوع العمل العسكري ضد العراق وجمود مسيرة السلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث لكل من واشنطن وباريس أولويات خاصة بشأنهما، مما يعني حسب معلومات خاصة بإذاعة العراق الحر من الرئاسة الفرنسية يعني أن مهمة الرئيس بوش في باريس لن تكون سهلة مثلما هي لن تكون معقدة. وعندما طلبت الإذاعة من أحد مساعدي الرئيس شيراك لشؤون الشرق الأوسط طلبت منه تفسيرا لهذه المهمة غير السهلة ولا المعقدة، قال: لن يحصل أي تغيير على ثوابتنا المعلنة والمتمثلة بمعارضة الخيار العسكري ضد العراق بالوقت الحاضر، مع إعطاء الأمم المتحدة دورا أوسع لحل بعض الإشكاليات الفنية المتعلقة بعودة المراقبين الدوليين. فالتأكد من واقع الأسلحة العراقية المحظورة، يضيف المسؤول الفرنسي، هو من المسؤوليات المناطة بالمنظمة الدولية لوحدها، مشيرا إلى أن الرفض الفرنسي لاستخدام القوة العسكرية ضد العراق ينبع من حقيقة أن الأبواب لم تغلق بعد أمام الخيار السياسي الذي من بين مؤشراته استمرار الحوار بين بغداد والأمم المتحدة على حد وصف المسؤول الفرنسي، والذي يرى بأن إمكانية إقناع الرئيس بوش بتعليق الخيار العسكري بالوقت الحاضر هو الرد الدقيق على فكرة غياب التعقيدات في زيارة الرئيس الأمريكي على حد توضيح هذا المسؤول الفرنسي. وإذا كانت فرنسا قد جددت مطالبتها بالمحافظة على وحدة والسيادة الأراضي العراقية والتمسك بالدفاع عن هذه الحقيقة كما يقول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو، فإن وجود حكومة ديغولية في الوقت الحاضر يزيد من شفافية الموقف الفرنسي المعارض لأي عمل عسكري ضد نظام الرئيس العراقي صدام حسين، وذلك انسجاما مع واقع العلاقات المتميز بين التيارات الديغولية والعراق. ولا يتحدث الفرنسيون عن خلاف حقيقي بين باريس وواشنطن، بل عن خيارات مختلفة في أساسيات الحل في الشرق الأوسط، إلى درجة القول أن زيارة الرئيس جورج بوش ستشكل مناسبة مهمة للغاية لتنويع بدائل خيار القوة. بتوضيح آخر، يؤكد الرسميون الفرنسيون على أن هذه الزيارة ستفتح صفحة مختلفة في العلاقات الأمريكية الفرنسية، وتحديدا ما يخص توحيد الجهد المشترك في الشرق الأوسط. وعندما يقول الفرنسيون بأنهم لن يشاركوا بأي عمل عسكري ضد العراق، فإنهم يقصدون بذلك أي جهد لا يحظى بموافقة الأمم المتحدة. بعبارة أخرى، إيصال رسالة إلى واشنطن مفادها لننتظر ما يتحقق ميدانيا مع عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، عندها سيتم بحث مجمل الشأن العراقي داخل مجلس الأمن الدولي بهدف اتخاذ القرارات المناسبة، وهو ما يتمنى الفرنسيون حصول موافقة الرئيس جورج بوش عليه، سيما وأنه نفس موقف برلين وموسكو، وكذلك حسب ما يقول نفس المسؤول في الرئاسة الفرنسية، لأن الرئيس الأمريكي لا يحمل معه إلى باريس خيار القوة المعسكرية المجردة، مشددا على أن الأبواب مفتوحة للاتفاق على بدائل كثيرة، وهو ما نطمح إلى تحقيقه بحكم شفافية علاقاتنا الثنائية، يؤكد نفس المسؤول الفرنسي. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
على صعيد ذي صلة، أفادت وكالة إنترفاكس الروسية أن الرئيس الأمريكي جورج بوش غادر اليوم الأحد مدينة سان بطرسبورغ الروسية متوجها إلى باريس المحطة الثالثة في جولته الأوروبية. وفي السياق ذاته، أفادت وكالات الأنباء أن الرئيسين بوش وبوتين وقعا خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى روسيا وقعا معاهدة لخفض مخزون الدولتين من الأسلحة النووية، وكذلك بيانات مشتركة عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. التقارير أفادت أيضا أن موضوع العراق كان على جدول محادثات الرئيسين بوتين وبوش. الزميل ميخائيل ألندرينكو تابع الموضوع وأجرى مقابلة هاتفية مع خبير روسي في الشؤون العربية والدولية حول نتائج لقاء القمة الروسي الأمريكي.
من المتوقع أن يغادر الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى باريس اليوم الأحد بعد اختتام زيارة إلى روسيا استغرقت 4 أيام. الرئيس الأمريكي التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، من بينها الشأن العراقي. وأفاد وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف بأن موسكو مرتاحة كليا إلى نتائج المباحثات. اتصلنا هاتفيا بمدير جمعية المستعربين في موسكو فاديم سيمينسوف ليدلي برأيه في المحور العراقي للقاء القمة الروسية الأمريكي وكيفية انعكاسه على إيجاد حل للقضية العراقية.
توصل الطرفان إلى فهم المواقف لبعضهما البعض، وهذا شيء مهم، فهذا طبعا راح يساعد على رسم الخطة ممكن مشتركة في مثلا في الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت يعني الإدراك المتبادل للمواقف لموقف بعضهم البعض أيضا يساعد على رسم الخطة خاصة لكل من الطرفين. وأنا برأيي أن طبعا الشيء المشترك في الموقف الأمريكي والروسي إن مو أمريكا ومو روسيا لا يريدان حل المشكلة بطريقة عسكرية، هذا واضح، وهذا كثير ما يتعلق بموقف وسياسة نظام صدام حسين نفسه. هذا هو المهم.
يا سيد فاديم، ماذا يمكن لروسيا عمله في حال قيام الولايات المتحدة بضرب العراق؟
كما أتصور أن روسيا تسعى ودائما كانت تسعى إلى منع القيام بمثل هذه الضربة من قبل الولايات المتحدة. لماذا؟ لأن لدى روسيا في مصالح اقتصادية في العراق، أكو مجاميع الرأسمالية ولها نفوذ، تلك المجاميع التي تستفيد من التعاون مع نظام صدام حسين، وإن هذه المجاميع وهذه الأوساط تضغط على الحكومة الروسية. وبعدين أيضا إن روسيا تسعى أن تقنع الولايات المتحدة في أنه يمكن الوصول إلى الأهداف المطروحة أمام المجتمع الدولي في العراق بطريقة سلمية. ولذلك أنا برأيي أن روسيا لن توافق في الوقت الحاضر على مقترحات الرئيس بوش أو مقترحات الإدارة الأمريكية أو محاولاته للقيام بالضرب العسكرية. ولكن في نفس الوقت نحن نعرف وإن حتى الآن أكو تصريحات من الإدارة الأمريكية إنها لا تريد أن تتخذ مثل هذه الضربات في هذه اللحظة، لأن أمريكا برضو تفهم الأوضاع الكائنة حول العراق، يعني في منطقة الشرق الأوسط، وأمريكا تأخذ بعين الاعتبار موقف الخلفاء الأوروبيين وموقف روسيا، وأيضا إنها طبعا تفضل أيضا بحل المشكلة العراقية بطريقة سلمية، هذا هو تابع الدولة الديمقراطية الأمريكية. ولذلك فقط في حالة الضرورة عندما يعني الأوضاع راح تكون متوترة، وإذا لم يتنازل نظام صدام حسين من تأييد الإرهاب ولم يتنازل من نواياه في إنتاج أسلحة الدمار الشامل، في هذه الحالة يمكن اتخاذ من قبل أمريكا بضربة عسكرية.
يا سيد وريم، هل أجلت المباحثات الروسية الأمريكية موعد ضرب العراق؟
أنا رأيي مثل هذا الطرح غير صحيح، كل شيء يدل على أن مثل هذا الاحتمال ليس وارد في هذه اللحظة، والطرفان قد تبادلا بوجهات نظرهما حول هذا الموضوع، يعني الطرف الروسي والطرف الأمريكي، وللأسف أن أمريكا ما تستطيع تقنع الطرف الروسي بصحة موقفها تجاه التابع الإيديولوجي لنظام صدام حسين، ولذلك روسيا لن تغير تجاهها، يعني وكما كانت تبقى روسيا مدافعا رئيسيا لنظام صدام حسين للأسف.
أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن الرئيس العراقي اعتبر تراجع الحملة الخطابية الأمريكية المواجهة ضد العراق بأنها هزيمة لواشنطن، وحث القوات المسلحة العراقية على مواصلة تطوير إمكانياتها لمواجهة أي هجوم أمريكي في المستقبل. وكالة الصحافة الألمانية نقلت هذه التصريحات عن وكالة الأنباء العراقية التي أوضحت أيضا أن صدام أدلى بها يوم أمس السبت خلال اجتماع ضم وزير التصنيع العسكري وقائد القوة البحرية وعددا من الضباط والمهندسين والفنيين العراقيين. الوكالة نقلت أيضا قول صدام إن الغربيين في معرض تعليقهم على جولة الرئيس الأمريكي الحالية في أوروبا بدأوا يتحدثون عما يحصل في العراق الآن من تطور في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وأن العراق قد استفاد من الحصار وقام بتطوير إمكانياته الذاتية. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت أيضا عن الرئيس العراقي قوله إن العراقيين تمكنوا من إعادة بناء كل ما تحطم في حرب الخليج، وهذا ما أجبر حسب قول صدام أجبر الصحف الأمريكية والبريطانية البارزة على التراجع عن حملتها ضد العراق. على صعيد آخر، أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن المسؤولين العراقيين واصلوا انتقاداتهم للتعديلات التي أقرها مجلس الأمن في الفترة الأخيرة على نظام العقوبات الدولية المفروضة على العراق. ونقلت الوكالة عن وزير المالية العراقي حكمة عزاوي وصفه التعديلات بأنها محاولة أمريكية للسيطرة على مصادر الطاقة في العراق، مضيفا أن القرار رقم 1409 الذي تبناه مجلس الأمن تحت ضغط الإدارة الأمريكية يكشف ثانية الأهداف الشريرة لواشنطن تجاه بغداد حسب قول الوزير العراقي. وفي بغداد أيضا نددت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالجولة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي جورج بوش في عدد من الدول الأوروبية، مؤكدة أن الرفض الشعبي والرسمي لمخططات الرئيس الأمريكي كان من أبرز معالمها. أفادت بذلك وكالة فرانس بريس الأنباء التي نقلت عن صحيفة الجمهورية العراقية أن شبكات التلفزيون العالمية أظهرت بوضوح المأزق الذي تعيشه الإدارة الأمريكية على الصعيد العالمي. واستشهدت الصحيفة العراقية في هذا السياق بالتظاهرات التي اندلعت في ألمانيا من قبل مناهضي السياسة الأمريكية. ومن جانبها قالت صحيفة بابل التي يشرف عليها عدي صدام حسين إن الإدارة الأمريكية تعلم بموقف الدول الأوروبية الرافضي لما تريد الإدارة الأمريكية تحقيقه على حساب مصالح هذه الدول. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت أيضا عن صحيفة الثورة العراقية الرسمية قولها إن سياسة التهديد والعدوان الأمريكية الموجهة ضد العديد من دول العالم المستقلة ومن بينها العراق لا يوجد لها أساس موضوعي، بل هي تعبير عن نزعة عدوانية لتحقيق أهداف غير مشروعة حسب ما ورد في تقرير لوكالة فرانس بريس الأنباء من بغداد. نبقى في العراق، حيث أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن ناطقا عسكريا عراقيا في بغداد أعلن يوم أمس السبت أن 18 عراقيا أصيبوا بجروح إثر غارات شنتها طائرات أمريكية وبريطانية على منشآت مدنية وخدمية جنوب العراق يوم الجمعة الماضي. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن وكالة الأنباء العراقية أن الطائرات الأمريكية والبريطانية شنت بعد منتصف ليل الجمعة 28 طلعة جوية فوق مناطق في جنوب العراق شملت الناصرية وسوق الشيوخ. وتضيف وكالة فرانس بريس الأنباء نقلا عن الناطق الرسمي العراقي أن الطائرات الأمريكية والبريطانية انطلقت من الأراضي الكويتية تساندها طائرات أواكس من داخل الأجواء السعودية. وأضاف الناطق الرسمي العراقي أن الطلعات التي قام بها طيران التحالف خلفت 18 جريحا من بين المدنيين، بالإضافة إلى أضرار أصابت منشآت مدنية وخدمية عراقية. وفي المقابل نقلت وكالة رويترز عن القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن طائرات التحالف أغارت على مواقع للدفاع الجوي العراقي في منطقة حظر الطيران جنوب العراق. وجاء في بيان القيادة أن الطائرات الأمريكية استهدفت 3 مواقع لصواريخ أرض جو ومنشآت للاتصالات، وذلك إثر ما وصفه البيان بتحركات عدائية من جانب الدفاعات العراقية ضد الطائرات التي تقوم بدوريات في المنطقة. على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة رويترز الأنباء اليوم الأحد عن مصادر دفاعية أن طائرة استطلاع أمريكية بلا طيار كانت تشارك في طلعات فوق العراق تحطمت فوق الأراضي الكويتية. وأضافت المصادر أن عطلا فنيا حدث في طائرة بريداتور وأنها تحطمت يوم السبت في منطقة صحراوية بشمال الكويت. على صعيد آخر، تعقد اليوم الأحد في جدة القمة التشاورية الرابعة لدول مجلس التعاون الخليجي لبحث مسيرة التعاون والوضع في الشرق الأوسط والعلاقات مع العراق في ضوء التقارب السعودي العراقي الذي شهده مؤتمر القمة العربي في بيروت. وصرح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أن القمة الخليجية ستتناول وجهات نظر بشأن القضايا التي تهم الدول الست والأوضاع في المنطقة، مضيفا أنه لن يكون للقمة جدول أعمال محدد ولن يصدر عنها أي بيان ختامي. المزيد من التفاصيل عن القمة التشاورية وعن حادث سقوط الطائرة الأمريكية وفان بها مراسلنا من الكويت محمد الناجعي.
تركز القمة الخليجية التشاورية الرابعة التي تعقد في مدينة جدة السعودية اليوم على مسألة التزام العراق بتعهداته التي قطعها على نفسه في القمة العربية في بيروت، إضافة إلى علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بالعراق. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الذي يمثل الكويت إلى القمة التشاورية قال إن هذه القمة تمثل فرصة للتلاقي والتشاور بين قادة دول الخليج العربي. مصادر خليجية أبلغت وكالة الأنباء الكويتية أن قادة مجلس التعاون سيحثون العراق على ضرورة تحويل تعهداته التي قطعها على نفسه في قمة بيروت إلى أعمال إيجابية. وأضافت المصادر نفسها أن النظام العراقي مطالب أيضا بإنهاء ملف الأسرى الكويتيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى والالتزام بآلية تعويضات للكويت عن خسائرها جراء الغزو العراقي وإعادة الأرشيف الوطني والممتلكات الكويتية التي استولى عليها حتى يتسنى حشد الإرادة الدولية لرفع العقوبات عنه وإنهاء معاناة شعبه. هذا وتتفق الكويت مع هذا التوجه الذي يبدو أن دول مجلس التعاون متفقة عليه، وقد ترجم هذا الاتفاق الأمين العام لدول مجلس التعاون عبد الرحمن العطية الذي شدد على ضرورة تنفيذ العراق لتعهداته في القمة العربية الأخيرة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وعلى رأسها إطلاق سراح الأسرى الكويتيين وإعادة الممتلكات الكويتية. والمؤكد أن دول الخليج العربية بما فيها دولة الكويت تعارض توجيه ضربة عسكرية للعراق معتقدة أن ذلك ليس له من نتائج سوى زيادة معاناة الشعب العراقي وإضافة المزيد من التوتر على المنطقة، لكن دول مجلس التعاون تدعو العراق إلى تغيير نهجه الاستفزازي وتنفيذ القرارات الدولية تمهيدا لعودته إلى الصف العربي ورفع المعاناة عن شعب العراق. في تطور آخر، سقطت طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار على بعد 6 أميال شمال قاعدة علي السالم الجوية في شمالي الكويت بالقرب من الحدود العراقية. وتقول مصادر كويتية إن القوة الجوية الخاصة بالجيش الأمريكي تعاملت مع الحادث لما تحتويه الطائرة من معلومات سرية وشريط تصوير وأجهزة حساسة. وأفاد مصدر مسؤول أن سقوط هذه الطائرات غالبا ما يكون سببه انقطاع الإرسال عنها عن طريق الريموت كنترول. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، ومنها نواصل بث فقرات الملف العراقي. أكد نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في حوار مع مجلة مصرية أن التلميحات بشأن موافقة بغداد على عودة المفتشين الدوليين إلى العراق ما هي إلا بالونات اختبار يطلقها أعداء العراق حسب تعبير رمضان. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب اطلع على نص الحوار وأعد لنا العرض التالي.
أكد نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان أن موافقة العراق على نظام العقوبات الجديد كانت لفضح النوايا الأمريكية وليس لتجنب الضربة القادمة على حد تعبيره. وقال في حوار نشرته مجلة الأهرام العربي الصادرة هذا الأسبوع أن الموافقة على القرار 1409 صدرت عن اجتماع مشترك للقيادة ومجلس قيادة الثورة العراقي، وكان هذا القرار واضح جدا وقد أعطى وصفا دقيقا لأهدافه وغاياته التي كان وراءها إدارة الشر الأمريكي على حد تعبيره. وأضاف: لكن بعد إعطاء هذا التقييم قرر العراق التعامل مع القرار لأسباب في مقدمتها أن بغداد قادرة على التكيف معه وفي الوقت نفسه لكي تفضح الولايات المتحدة حسب ما قال. وحول احتمالات قبول العراق لعودة مفتشي الأسلحة الدوليين، قال رمضان إن التقارير التي تنشر هنا وهناك تبقى مجرد آراء، فهي في بعض الأحيان بالونات اختبار من قبل هذه الصحيفة أو تلك وبتوجيه على الأغلب من أعدائنا على حد وصفه. وقال: نحن ننطلق من القرار 687، فهناك جدل لتحديد ما هي الالتزامات المفروضة على العراق والتي فرضوها هم. وأضاف إن الحوار لا يجري فقط على موضوع عودة المفتشين، بل يجري في إطار عموم العلاقة بين العراق ومجلس الأمن ومطالب العراق المشروعة وفق ما هو وارد في قرارات مجلس الأمن حسب ما قال. وحول الجولة القادمة من الحوار، قال طه ياسين رمضان: لا أعتقد أن هناك مشكلة على المكان، لأنه عندما عرض وزير الخارجية العراقي في لقاء الجولة الثانية أن تكون الجولة الأخرى خارج أمريكا، كان ذلك ليس تحفظا على أن يعقد الاجتماع في هذا البلد أو ذلك، بقدر ما واجه الوفد الفني الرسمي العراقي مضايقات من قبل الأجهزة الأمريكية بالتفتيش وإعاقة الدخول، وحتى في العودة خلقوا أجواء غير ملائمة لمواصلة الحوار على حد تعبيره. وقال إن اللقاء القادم الذي يعقد في يوليو سيكون في نيويورك، ونحن سنؤكد أننا نفضل أن يكون الاجتماع خارج نيويورك لكي نوفر ظروفا أفضل للحوار. وحول القرار العراقي بحظر تصدير النفط، قال نائب الرئيس العراقي إن شعار نفط العرب العربي قديم ومعروف، وهو سلاح ناجح لأنه استخدم مرة وهدد به مرة وكان ناجحا. وحول انعكاسات خطوة العراق في توسيع دائرة منطقة التجارة الحرة، قال رمضان يشرف العراق وقيادة العراق أن يكون الرائد فيها دون أقطارها بدون تباه على حد تعبيره. وحول موقع الكويت من منطقة التجارة الحرة مع العراق، قال ياسين رمضان هذا يعود لهم، ونحن نقيم اتفاق السوق الحرة مع أي قطر عربي يرغب في هذا ويجد في نفسه توافر إمكانات وظروف هذه الاتفاقية. وأضاف لذلك لم نضع فيتو على أي دولة ترغب في المشاركة في منطقة التجارة الحرة وتقتنع بأنها قادرة على أن تنفذ هذا الاتفاق، وليس مجرد صيغة إعلامية أو سياسية مجردة على حد وصفه. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
وعليك ليل النهار
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذه الساعة تستمعون إلى عرض للشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم. أعد العرض ويقدمه ناظم ياسين، ويشاركه القراءة أكرم أيوب.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ناظم ياسين ويشترك معي في التقديم أكرم أيوب. أبرز مستجدات الشأن العراقي كما تناولتها صحف الأحد. نائب الرئيس العراقي رمضان يصرح بأن بلاده تسعى إلى ما وصفه باتفاق عادل مع الأمم المتحدة. ودعوة نائب رئيس الوزراء وزير المالية العراقي الولايات المتحدة إلى تغيير سياستها تجاه بغداد. والقمة الخليجية تبحث اليوم في ملف العراق، فضلا عن أنباء متفرقة أخرى بينها اجتماعات اللجنة العراقية السورية المشتركة في دمشق.
من أبرز عناوين الصحف نطالع: أشاد بصمود الفلسطينيين وذكر بصلاح الدين، صدام يقول الولايات المتحدة تعترف بالهزيمة أمام العراق، ووزير ماليته يدعوها إلى رعاية مصالحها، اقتصادنا لا يمكن تجاهله والسوق الأمريكية مهمة لنفطنا، موسكو ترفض وقف التعاون النووي مع إيران ولن تتصدى بالسلاح لضرب العراق.
نائب الرئيس العراقي رمضان يقول نسعى لاتفاق عادل مع أنان، مؤتمر في واشنطن لبحث التغيير في العراق وانعكاساته الإقليمية، بدء اجتماعات اللجنة العراقية السورية المشتركة في دمشق، اتفاق تعاون تجاري وصناعي وصحي بين الإمارات والعراق.
صدام: مستوانا المعيشي أفضل من المصريين، غارة أمريكية جديدة على العراق. شيراك يبلغ بوش اليوم رفض فرنسا المشاركة في عمليات ضد العراق، ويحذره من انعكاساتها على الأكراد والشيعة والأمن الإقليمي.
نائب رئيس الوزراء العراقي على أمريكا الكف عن لغة التهديد وما تبتغيه وتريده ممكن تحقيقه بصيغة هادئة مبنية على التفاهم. تقارير عن اشتباك إيراني عراقي في الخليج. مبادرة السلام والملف العراقي أمام القمة الخليجية التشاورية. عسكريون أمريكيون يدعون بوش للتخلي عن غزو العراق والإطاحة بصدام، وبغداد تناشد واشنطن تغيير سياستها.
دمشق بليونات دولار حجم التبادل مع العراق. إعفاء العراقيين المقيمين في الخارج من عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية. بغداد استحداث تسمية عراق الخير.
مستمعينا الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت محمد الناجعي يعرض لنا الآن ما نشر في الصحف الكويتية.
الكويت تتعاطف مع محنة الشعب العراقي، وغالبية الأسرى لدى العراق مدنيون. إسقاط صدام لعبة بطلها بوش، والسفير البوسني لدى الكويت يقول متأكد أن الرئيس العراقي سيزور الكويت ويعتذر منها. الصحافة الكويتية الصادرة اليوم اهتمت بهذه القضايا وأبرزتها. صحيفة الوطن ألقت الضوء على تصريحات بعض النواب الكويتيين عن العراق والأسرى، فجاء فيها النائب الكويتي محمد الخليفة يقول إن الكويت تتعاطف مع محنة الشعب العراقي وقدمت كل مساعدات ممكنة له بواسطة المنظمات الدولية، وأكد أن مشكلة العراق هي في النظام الذي يحكمه. ونقلت الوطن الكويتية عن النائب الدكتور حسن جوهر قوله إن غالبية الأسرى والمحتجزين لدى العراق مدنيون. إسقاط صدام لعبة بطلها بوش، عنوان لمقال كتبه الدكتور وائل الحساوي بصحيفة الرأي العام اليوم، وقال فيه لا أستطيع إخفاء استغرابي من التصريحات المتكررة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بقرب توجيه ضربة لصدام حسين والعمل على إسقاط نظامه، بل حدد بعض المسؤولين تلك الضربة في أكتوبر المقبل. ومضى الكاتب الكويتي في مقاله فقال لا شك أن تصريح الرئيس الأمريكي جورج بوش قبل يومين بأن الولايات المتحدة لم تقم بأي استعدادات أو تجهيزات لضرب العراق يتناقض تماما مع التهديد المستمر بقرب إسقاط نظام بغداد، لذلك فأني باق على رأيي السابق من أن صدام يخدم مصالح الغرب في المنطقة خدمة كبيرة، وأن المصلحة لا تقتضي إسقاطه في الوقت الحاضر. ونتحول أخيرا في مطالعتنا للصحف الكويتية الصادرة اليوم إلى صحيفة السياسة التي جاء فيها هذا العنوان، سفير البوسنة في الكويت يقول أنا متأكد أن الرئيس العراقي سيزور الكويت ويعتذر منها. وتنقل السياسة في حديث خاص مع السفير البوسني تنقل عنه قوله إنني متفائل جدا ومتأكد بأنه سيأتي يوم ويزور الرئيس العراقي جارته الكويت وهو يعتذر مثلما كان البعض يفعل من رؤساء أوروبا، معربا عن تمنياته للخير للبلدين، مشيدا بالسياسة الخارجية الكويتية. حمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ومن القاهرة يعرض مراسلنا أحمد رجب لما نشرته صحف مصرية في الشأن العراقي.
اعتبر كاتب مصري قرار مجلس الأمن رقم 1409 تآمر أمريكي على العراق، وهاجم عادل سليمان في مقاله المنشور في صحيفة الجمهورية الصادرة اليوم الولايات المتحدة الأمريكية. وقال سليمان إن القرار بكل المقاييس والمعايير سياسية كانت أم اقتصادية هو تآمر أمريكي ضد الشعب العراقي على حد تعبيره. ومضى يقول هل يتصور إنسان شعبا يعيش تحت الحصار لهذه المدة الطويلة، ويضيف الحجة التآمرية الأمريكية هي أسلحة الدمار الشامل. وتساءل عادل سليمان من الذي يمتلك أسلحة الدمار الشامل، أليس الأمريكان الذين يملكون العديد والكثير من كافة أنواعه، وهو الأمر الذي يجعلهم يتصورون أنهم بهذا الأسلوب قادرون على التحكم في مصائر شعوب العالم وعزل هذا الحاكم وتنصيب الآخر طبقا لمصالحهم الخاصة حسب ما جاء في مقاله. وأضاف لذلك قال بوش الابن في مؤتمره الصحفي مع الرئيس الألماني يوم الخميس الماضي إن النظام العراقي يشكل خطرا على الحضارة وعلى المجتمع الإنساني، لذلك من الضروري إقصاء الرئيس صدام حسين عن سدة الحكم. واستطرد الكاتب المصري يقول إن أمريكا لا تكيل بمكيالين، تريد مهاجمة العراق وشن حرب على شعبه بغير العدل وغير الحق، بينما هي تترك إسرائيل تملك القنابل الذرية وأسلحة الدمار الشامل، فلماذا ما هو حلال على إسرائيل حرام على العراق؟ سؤال يطلب بالتأكيد إجابة على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ومن عمان وافانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية.
في صحيفة العرب اليوم يقول النائب السابق منصور سيف الدين مراد إن الرئيس الأمريكي يحاول عبثا تسويق حربه ضد العراق حتى لدى أقرب أصدقاء واشنطن. ويعدد مراد أربعة عوامل يقول إنها أسهمت في إحداث تحولات في مراكز إقليمية وعربية نافذة. هذه العوامل كما يراها هي الصمود الأسطوري للعراق وسقوط الرهانات على ما يصفه بنظرية التجويع والتركيع والتطويع، وسقوط الرهانات على نظرية إسقاط القلعة من الداخل. والعامل الرابع الالتفاف الشعبي العربي ومن ورائه أحرار العالم وشرفائه لتصويت الفرصة على أعداء العراق. ويمضي مراد إلى القول إن أعداء الأمة حاولوا أن يحرفوا العراق عن وجهته القومية الثابتة، لكن العراق أبى إلا أن يظل الخندق المتقدم للأمة والمبادر الطليعي لنجدة الملهوف من أبناء جلدته. وقد تجلى هذا الموقف النبيل في وقفة العراق من انتفاضة شعب فلسطين، فكان قرار قطع النفط أفضل تعبير عن امتلاك البلد المحاصر لإرادته وقراره في الوقت الذي عز فيه على الكثيرين أن يقدموا على خطوة من هذا النوع. ويقول مراد الذي كان فاز بمقعده في مجلس النواب عن الجالية الشركسية إن العراق العربي لم يتعامل مع أشقائه بمنطق النكايات أو الوسائل الانتقامية، وكان من نتيجة هذه السياسة الحكيمة أن استعاد العراق أفضل علاقاته مع أشقائه وجواره الإقليمي. ويخلص مراد إلى القول إن المرحلة المقبلة حبلى بكل الأصفار والتحديات التي تدركها القيادة العراقية وتستعد لها بكل الوسائل والأدوات المتاحة. فبغداد التي نجحت في توسيع دائرة الأصدقاء وتحييد كثير من الأعداء المحتملين تسجل النجاح تلو الآخر في كسب المعركة السياسية والدبلوماسية بالنقاط، إلا أنها مع ذلك تستعد للمواجهة العسكرية كما لو أنها ستندلع غدا ترجمة لوعدها بإلحاق الهزيمة بأعداء الأمة وإنفاذا لتعهدها بأن العراق لن يكون لقمة سائغة للمعتدين وأن بغداد لن تكون أبدا كابول الثانية كما يقول منصور سيف الدين مراد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعين الكرام، صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نقلت عمن وصفتها بمصادر فرنسية واسعة الاطلاع أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك سيبلغ نظيره الأمريكي جورج بوش أثناء زيارته الرسمية التي تبدأ اليوم أن فرنسا ليست مستعدة للمشاركة في أي عملية عسكرية واسعة النطاق ضد العراق إلا إذا تمت بموجب قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن الدولي بحسب تعبيرها. وأضافت أن باريس لا تضع نفسها الآن في جو تدخل عسكري في العراق، رغم معرفتها بأن الولايات المتحدة تخطط للقيام بعمليات عسكرية في العراق مع نهاية العام الحالي أو في الأسابيع الأولى من العام المقبل. المصادر نفسها ذكرت أيضا أن شيراك سوف يبلغ بوش أن الأولوية بالنسبة لفرنسا في المرحلة الراهنة ضمان عودة المفتشين الدوليين إلى العراق ورفض أي مساومة حول هذه العودة، مع ضمان حرية التحرك لهم من دون قيد أو شرط أو تحديد مهلة زمنية مسبقا للفترة التي سيستغرقها عملهم، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
وفي تقرير لها من بغداد ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن الحكومة العراقية قررت إعفاء العراقيين الموجودين في الخارج من جريمة التخلف عن خدمة الاحتياط، فيما إذا دفعوا البدل النقدي البالغ $1,000 أو عادوا إلى الوطن وأدوها بعد سنة من تاريخ صدور قرار الاستدعاء. ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الخارجية العراقية إشارته إلى جواز تأجيل سوق الذين غادروا بصورة مشروعة والمقيمين في الخارج من خدمة الاحتياط، على أن لا تزيد مدة التأجيل عن سنة من تاريخ إعلان دعوة المواليد، بشرط عودتهم إلى العراق لتأدية خدمة الاحتياط أو دفع البدل النقدي داخل أو خارج العراق، وكذلك قبول البدل النقدي مضاعفا من العراقيين المكلفين بالخدمة الإلزامية الذين غادروا العراق بصورة مشروعة بعد 1998، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
صحيفة الحياة اللندنية ذكرت أن معهد الديمقراطية في أربيل ينظم وبدعم من الجامعة الأمريكية ومنظمة فريدم هاوس مؤتمرا في واشنطن لدرس التغيرات الاجتماعية في العراق وعلاقتها بالتحول نحو الديمقراطية بشكل سلمي. كما يبحث المؤتمر الذي تستمر أعماله يومين في مواقف التيارات الشعبية واليسارية والإسلامية من النظام الديمقراطي البرلماني. وأضافت الصحيفة أن المؤتمر يجيء في سياق تصعيد وتيرة المواجهة مع بغداد في ضوء قرار الرئيس الأمريكي جورج بوش العمل على إزاحة نظام صدام حسين، بحسب تعبير صحيفة الحياة اللندنية.
في مقالات الرأي وتحت عنوان العقوبات الذكية تكرس هذا الواقع، نشرت صحيفة الحياة مقالا بقلم نهل الشهال. الكاتبة ذكرت أن التعديلات التي أقرها مجلس الأمن أخيرا على نظام العقوبات المفروض على العراق مرت بسلام، وصفة الإجماع الدولي في مجلس الأمن والإعلان العراقي بقبول القرار بأنهما حدثان استثنائيان، لكنها أشارت إلى ما وصفته بالإرهاق، نظرا لأن العراق يعيش في وضع من الأزمة المفتوحة منذ أكثر من 12 عاما. وفي هذا الصدد تقول يكمن مصدر الإحساس بالإرهاق في طغيان شعور عام قوي بأن أمر العراق وواقعه الراهن ومصيره ليست مرهونة بقرارات مجلس الأمن، وأن هذه الأخيرة قد تحسن جانبا أو تضيق على آخر، إلا أن صياغة الفعل تجري في مكان آخر بحسب تعبيرها. وفي الأثناء تضيف الكاتب الشهال يستقر في العراق كيان عام هجين مصنوع من 3 عناصر كبرى، أولها التأقلم والاعتياد على الإيقاع الخاص المنسوج من تعاقب سنوات من الحروب والكوارث المصاحبة لها والعزلة والتقنين في كل شيء، وثانيها وطأة النظام القائم على إشاعة الخوف، أما العنصر الثالث فهو التعايش مع توقع انهيار مفاجئ وفي أي وقت لهذا البناء. ولذلك كله يبدو العراق اليوم معلقا في الزمان والمكان، على حد تعبير الكاتبة نهل الشهال في مقالها المنشور في صحيفة الحياة اللندنية.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي جولة اليوم على الصحف العربية، إلى اللقاء.